بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريق من الأبرار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات في هذه المجالس العامرات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة أحسن القصص، نعيش فيها مع قصص أنبياء الله تعالى وسيرهم وما فيها من العبر. وموعدنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل مع قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام، موسى ابن عمران من نسل يعقوب عليه السلام الملقب بكليم الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل، فضله الله عز وجل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صفاته ومناقبه، وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل. بني إسرائيل هم نسل يعقوب عليه السلام، كانوا يعيشون في مصر. ومر معنا في قصة يوسف عليه السلام لما وصل إلى الوزارة في زمن عزيز مصر، أنه كان له فضل وشأن في ذلك الوقت. وبعد هذا العزيز الذي حكم مصر جاءهم فرعون، والفرعون هو الحاكم في بلاد مصر آنذاك، يطلق عليه فرعون بغض النظر عن اسمه. وفرعون موسى الذي كان في زمن موسى في المرويات الإسرائيلية أن اسمه الوليد، الوليد ابن مصعب. ومن تأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى في مواضع كثيرة، وهي من أكثر القصص ذكرا بعد ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100 موضع. والسبب في ذلك كما قال العلماء للتشابه بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة موسى عليه السلام وكثرة الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى كان يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلي عنه بذكر قصص الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنها قصة موسى مع فرعون الطاغية الذي تجبر وتكبر كما سوف يأتينا وادعى الربوبية. وتبدأ هذه القصة بتسلط فرعون مصر على أهل مصر وخوفه على ملكه، وكان له مستشارين، وكان من المستشارين بعض الكهان ممن يجتمع معهم ويسألهم، وكانوا يحدثونه بأن إبراهيم عليه السلام كما جاء ذلك عن ابن عباس أخبر أنه سيكون في بني إسرائيل ملوك وأنبياء، وأخبر هؤلاء الكهنة فرعون مصر بأن هلاكه وموته سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. فلما علم بهذا وحتى يأمن على نفسه أمر الشفارين أصحاب السكاكين والذباحين بأن لا يتركوا مولودا في مصر من بني إسرائيل إلا ويقتلوه، فكان يرسلهم لقتلهم، فكانوا يستحيون النساء، الاستحياء هو الاستبقاء، ويقتلون الذكور حتى قل الأعداد من بني إسرائيل، كبار السن قد كبروا ولا يوجد مواليد جدد، وكانت بني إسرائيل في وقت فرعون ضعيفة الشأن، وكانوا يخدمون الأقباط، يخدمون فرعون ومن معه، فقالوا إذا استمر الأمر على ذلك من ذبح الذكور فإن الكبار يفنون ولا يوجد شيء من الصغار، فستباشرون خدمة أنفسكم. فجاء الأمر الثاني أنهم في عام يقتلون الذكور وفي عام لا يقتلون الذكور حتى يبقى شيء منهم للخدمة، ومع ذلك تقل أعدادهم فيأمن على نفسه. وهذا كله وصفه الله سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. في هذه الفترة التي كان يقتل فيها الذكور ويستحي النساء، حملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الأولاد، وفي العام الثاني حملت بموسى، العام الثاني العام الذي يذبح فيه الأولاد الذكور، وأخفت ذلك عن القوابل الذين يعتنون بشأن حمل النساء. فلما ولدت بموسى أصابها الهم والحزن، لأنها تعرف الحال بأنهم ما يتركون بيت أو مكان إلا ويأتونه، فإذا وجدوا مولودا ذكرا ذبحوه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن أم موسى الوطأة، فأوحى إليها: وأوحينا إلى أم موسى. وهذا الوحي ليس من وحي النبوة، وإنما هو وحي الإلهام، والوحي عند أهل العلم على نوعين: وحي النبوة ووحي الإلهام. الله سبحانه وتعالى حتى يوحي إلى النحل، فهذا من قبيل الإلهام، أن يرضعيه: فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي عليه ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأمرها الله سبحانه وتعالى أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم، وهذا من جنس الابتلاء، كيف أم تلقي بولدها وفلذت كبدها في اليم في الماء. ففعلت ذلك واستجابت لهذا الأمر، فأخذ الماء هذا التابوت إلى مستقى جواري فرعون، المكان الذي يجتمع فيه جواري فرعون يأخذون منه الماء. فلما رأوا هذا التابوت الصندوق المغلق أخذوه، فهممنا أن يفتحنا الصندوق، ثم قالوا ربما تغضب امرأة فرعون، فتركوا الصندوق على حاله وأخذوا هذا الصندوق إلى بيت فرعون حتى دفعوه إلى امرأة فرعون. فلما فتحوا الصندوق رأت غلاما، وألقى الله سبحانه وتعالى منه محبة في قلبها لموسى عليه السلام، ووصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بوصف عجيب، فقال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهل يلتقط إنسان شيء ليكون له عدو وحزن؟ لا. قال أهل العلم أن اللام هنا لام العاقبة، يعني في المستقبل سيكون عدو لفرعون وحزن عليهم، كيف من ينهي ملكه يتربى في قصره؟ لكنه تدبير الملك، تدبير الله سبحانه وتعالى. فوصل موسى عليه السلام وهو رضيع إلى القصر، وفي هذه الأثناء أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام، ما يأتي شيء في بالها إلا موسى عليه السلام والتفكير فيه. ولا شك أن هذا الوجد والهم والعناية موجودة في قلب الأم تجاه أبنائها. فأرادت المرأة أن تبحث له عن ضئر مرضعة لإرضاعه، وقبل ذلك أخذت امرأة فرعون أخذت موسى هذا الرضيع الطفل إلى فرعون وقالت: قرة عين لي ولك، يعني فرحت به تريد أن تربيه بين يديها وأن يستثنيه فرعون من الذبح. فأرسلت امرأة فرعون تبحث عن المراضع والضئر لهذا الطفل الرضيع، ولهم مراضع كانوا يتعاملون معهم من آل فرعون، فذهبوا وبحثوا، فكلما كان يأتون بموسى عليه السلام إلى مرضعة كان لا يتقبل الرضاعة منها، حتى وقع في نفسها اليأس وخافت عليه، وطلبت منهم أن يذهبوا إلى السوق أن يعلن هذا الأمر بأنهم يبحثون عن من يرضع هذا الطفل الرضيع. وفي هذه الأثناء أرسلت أم موسى أختها تبحث من طرف خفي حتى لا يعرف أنها ابنها عن موسى عن هذا الرضيع أهو حي. فلما كانت تبحث وجدت أنهم يبحثون عن مرضعة لطفل رضيع، فعرفت أن هذا هو الرضيع الذي ألقته أم موسى، فأرادت أن تنصح لهم، قال: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ يعني امرأة ناصحة مرضعة. قال ابن عباس: فأخذوها، فأخذوها شكوا في كلامها، لماذا ذكرت هذا الكلام؟ قالوا لها: كيف عرفت نصح أهل هذا البيت؟ قالوا: إنهم يسعون في خدمة الملك وخدمة فرعون. فاطمأنوا لحديثها، فأحضروا أم موسى إلى موسى، فلما أحضروها لإرضاعها التقم موسى ثديها، واقترب موسى من أمه، وفرح البشراء، فذهبوا إلى امرأة فرعون وأخبروه بأنهم وجدوا ضئرا لهذا الرضيع، فطلبت امرأة فرعون أن تمكث معهم في القصر وترضع موسى في القصر، فأبت ذلك وقالت: إن لدي ولد في البيت وأخاف أن يضيع، وهو هارون. فعرضت أنها ترضع موسى في بيتها حتى الفطام، حتى يفطم، حتى ينقطع وقت الرضاع. فرجعت بموسى عليه السلام إلى بيتها، وهذا مصداق الآية: إن رادوه، يعني ما وعد الله سبحانه وتعالى به، بعد أن أنبت نباتا ووصل إلى الفطام. طلبت امرأة فرعون أن تستزيره، يعني أن تأتي لزيارتها مع موسى عليه السلام وقد وصل إلى سن الرضاع، وطلبت امرأة فرعون من معها ومن الحاشية أن يعدوا إكراما وهدايا لهذا الرضيع وهذا الغلام، فعد كل واحد إكراما وهدايا لهذا الغلام ولأمه لما دخل عليهم القصر. لما جاء إلى قصر فرعون جاء الغواة وهم حاشية فرعون مرة ثانية، وقالوا له: ربما هذا الذي يذهب ملكك. قال: فدعا الذباحين مرة أخرى، فتكلمت امرأة فرعون ودافعت عن هذا الصبي، وقالت: إنه لا عقل له ولا شأن له في ذلك، حتى تم استثناؤه من ذلك. وابن عباس رضي الله عنه لما روى هذه القصة، طبعا أفضل من فصلها ابن عباس رضي الله عنه في سنن النسائي، ذكرها في شرح وفتناك فتونا، فجعل هذا كله من الفتن التي تعرض لها موسى عليه السلام. لما كبر موسى وتربى في القصر أصبح لبني إسرائيل شأن، فكانوا لا يقتربون منهم ولا يؤذونهم ذاك الإيذاء الذي كان معهودا لمكانة موسى، وهو من بني إسرائيل وله مكانة. وجاء في الرواية أن لما قالت: قرة عين لي ولك، قالوا إن فرعون قال: قرة عين لك، أما أنا فلا حاجة لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو أقر بذلك لهداه الله، كما هداها، كما هدى زوجة فرعون. كبر موسى، بلغ مبلغ الشباب والعنفوان، فوقعت قصة مقتل الرجل القبطي، كان يمشي موسى عليه السلام في ناحية المدينة وإذ برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي. فرعوني يعني من آل فرعون، والإسرائيلي من بني إسرائيل. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى عليه السلام غضبا شديدا وأراد أن يدافع عن الإسرائيلي، فضرب ووكز موسى هذا الرجل الفرعوني فقتله. لما قتله ندم على ذلك، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، واستغفر ربه، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. مع هذا الاستغفار والندم أصابه الخوف بأن يصل الخبر إلى فرعون، فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار، مع أنه لا يوجد إلا هو والإسرائيلي والفرعوني. فأرسلوا إلى فرعون بأن رجلا من بني إسرائيل قتل رجلا من آل فرعون، فطلب منهم فرعون البينة، ابغوني ثبتا من الذي قتله، فأخذوا يبحثون ولم يجدوا أثرا لمن قتله. فمن الغد موسى عليه السلام لما كان يمشي، فإذ ذاك الرجل الإسرائيلي الذي كان يتقاتل مع الرجل القبطي بالأمس ووقف موسى معه، إذ به يقاتل رجلا آخر من آل فرعون، رجل فرعوني آخر. فلما رأى ذلك غضب لما رآه، وقال لهذا الرجل من بني إسرائيل إنك لغوي مبين، يعني تكون سبب في القتل سابقا والآن. فخاف هذا الرجل الإسرائيلي لما رأى غضب موسى، وظن أنه سيفتك به كما فتك بالرجل القبطي بالأمس، لأنه لما قال له إنك لغوي مبين، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ صرح بهذه العبارة وهم يبحثون عن القاتل ولا يعرفون من القاتل، فما عرف القاتل إلا من هذه العبارة في هذه الأنحاء. فتتارك يعني الرجل الإسرائيلي والفرعوني، فانطلق الفرعوني لما سمع هذا الكلام، قال يا موسى تريد أن تقتلني؟ فقال موسى هو القاتل، موسى هو القاتل، لأنه سمع بنفسه هذا الأمر. فأرسل فرعون في طلبه، في طلب موسى، وأخذ رجال فرعون الطريق الأعظم ليصلوا إلى موسى، وهم يخافون أن يفوتهم، أن يذهب عليهم. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة ومن طريق أخصر حتى يسبقهم، فأخبره الخبر بأنهم يبحثون عنه ليقتلوه، فما كان منه إلا أن خرج موسى عليه السلام من مصر متوجها إلى مدين، إلى جهة الأردن. وهذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.